أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الشرط الثالث من شروط الجماعة أن لا يتباعد المأموم عن الإمام بما يكون كثيرا في العادة إلا إذا كان في صف متصل بعضه ببعض. المهم أن لا يتباعد عن الإمام كثيرا ولو بالواسطة. حتى ينتهي إلى القريب. هذه مسألة ثانية، أنه بالواسطة. أصل الموضوع هو هذا، أنه يشترط عدم البعد، عدم البعد المأمومين عن الإمام أو عمن يتصلون بواسطتهم علما بالإمام عليه السلام، أن لا يكون هناك بعد من حيث المسافة. سهو يقول أن لا يكون البعد شنو كثيرا، ما حدد بشيء معين، لا يكون كثيرا. هاي المسألة اشتراط عدم البعد، احنا تعرضنا إلى المطالب المهمة بها في بحث الشرط الأول اللي هو عدم شنو عدم الحائل. والسر في هذا التعرض هو أن الدليل واحد، وهو عبارة عن صحيحة زرارة المتقدمة اللي بها أيضا ذكر الحائل جدار والساتر، وذكر أيضا شنو ما لا يتخطى البعد بين المأموم والإمام وبين الصف المتأخر والصف المتقدم. وبهذه المناسبة أيضا بحثنا هذه المسألة، لكن مو ما استوعبنا كل الجوانب الموجودة فيها. على كل حال، توجد أقوال متعددة في هذه المسألة. القول الأول هو هذا الذي أشار إليه السيد الماتن، وهو أن البعد المانع من صحة الجماعة اللي يشترط عدمه هو عبارة عن البعد الذي يكون شنو كثير، يعتبر بعد كثير. أو يمكن التعبير عنه بأنه عبارة عن البعد القادح في صدق الاجتماع. عندما يكون البعد كثير يقدح في صدق الاجتماع، هذا ما بيجتمع ويا ذاك، هذا المأموم ما بيجتمع ويا الجماعة. القادح في صدق الاجتماع عندما يكون البعد كثيرا، بخلاف ما إذا كان قليلا قريبا لا يقدح في صدق الاجتماع. في الشرائع قال: ولا يجوز تباعد المأموم عن الإمام بما يكون كثيرا في العادة. تقريبا نفس عبارة السيد الماتن. هذا القول الأول قالوا بأنه هو المشهور بينهم. شهرة كادت تكون إجماعا، هي تعبيراتهم، شهرة قوية جدا بحيث كادت أن تصل إلى حد الإجماع، بل هو إجماع في بعض الكلمات كما في التذكرة للعلامة دعا الإجماع على اشتراط عدم التباعد بما يكون كثيرا. هذا الرأي الأول. الرأي الأول ما نسب إلى الشيخ المبسوط من تحديده بـ300 ذراع، هذا هو اللي يكون ممنوع منه. كأنه أقل من ذلك ماكو مشكلة به، 300 ذراع. القول الثالث هو ما نسب إلى الشيخ أيضا مو في المبسوط في الخلاف من تحديده بما من تحديده بما يمنع من مشاهدة الإمام والاقتداء بأفعاله. البعد إذا كان كثير جدا يمنع من مشاهدة الإمام هذا يمنع من الجماعة، عدمه يكون شرطا في صحة الجماعة، يمنع من مشاهدة الإمام هذا بعد كثير جدا، ويشوف الإمام من بعيد يصل مسافة كبيرة يا الله شنو يمنع من المشاهدة. القول الرابع هو تحديده بما لا يتخطى هذا المقدار، البعد المانع، البعد الذي يشترط عدمه أن لا يكون هذا البعد مما لا يتخطى، يعني غير قابل لأن شنو تتخطى. أما إذا كان قابل للتخطي هذا لا يمنع من صحة الجماعة. يقول سيد الخوي أنا مقدر بيش بشبر أقول متر، هذا لا يتخطى، إذا ابتعد عن الجماعة عن الإمام مقدار متر هذا يمنع من صحة الجماعة. هذا القول الرابع. هذا القول الرابع نسب إلى الحلبي وإلى ابن زهرة، واختاره من المتأخرين جماعة منهم صاحب المدارك وصاحب الذخيرة وصاحب المفاتيح الكاشاني وصاحب الحدائق، وهو الظاهر من عبارة السيد المرتضى المنقولة في المعتبر، المحقق نقلها في المعتبر عبارة المرتضى. العبارة هذه ينبغي أن يكون بين كل صفين قدر مسقط الجسد، فإن تجاوز ذلك إلى القدر الذي لا يتخطى لم يجوز. تقريبا ظاهرة ظاهرة في ماذا؟ في القول الرابع، يعني أن البعد الذي يشرط عدمه هو عبارة عن شنو؟ ما لا يتخطى، إذا وصل إلى ما لا يتخطى لم يجوز، الجماعة تكون باطلة. طبعا العمدة من هذه الأقوال هو الأول والأخير، الأول المنسوب للمشهور والأخير اللي هو ما لا يتخطى، باعتبار أن الثاني والثالث المنسوبات للشيخ الأنصاري أصلا لا دليل عليهما، 300 ذراع أو البعد المانع من الشنو من المشاهدة والاقتداء بالإمام بأفعاله لا دليل عليهما، مع التشكيك في نسبة ذلك إلى الشيخ الطوسي لأنه سأدخله في هذه التفاصيل من عبارة الشيخ المقصود وفي الخلاف، هي مو أنه يختار هذا القول وإنما هو ينقله عن ماذا؟ عن العامة. أنا كل حال لا دليل على هذين القولين إطلاقا، فيبقى القول الأول والقول الرابع الأخير، القول الأخير. أما القول الأول المنسوب للمشهور والذي ذهب إليه المشهور والدعي عليه الإجماع، طبعا هذا الفرق بينه وبين القول الأخير واضح، هذا يعتبر حسب الصدق العرفي، كثير عرفا هذا يكون معنا، إذا لا ما صدق عليه مو كثير هذا يعتبر قريب، هذا سواء كان ما لا يتخطى أو أكثر منه، ما دام يصدق عليه أنه قريب عرفا هذا لا يكون شنو معنى عنه. هذا القول الأول الذي يقتضي الصحة إذا لم يكن البعد كثيرا حتى إذا كان لا يتخطى، حتى إذا كان لا يتخطى ولا يكون مانع، ليش؟ لأنه يصدق عليه أنه ليس كثيرا. استدل له لهذا القول الأول بأمور، منها إطلاق أدلة الجماعة، إطلاق أدلة مشروعية الجماعة. أي بإطلاقها تشمل هذا، يعني شنو؟ يعني تشمل ما إذا كان البعد بين المأموم وبين الإمام ما لا يتفطى، يصدق أنه جماعة، يصدق عليه أنه شنو جماعة، صلى جماعة، فتشمل أدلة مشروعية شنو الجماعة، فتدل على صحة الجماعة بالرغم وجود هذا البعد اللي يختار القول شنو قول الأخير. ولا لا، هذا مو الاعتبار بهذا، وإنما الاعتبار في صدق الاجتماع، وأن لا يكون البعد شنو كثيرا قادحا في صدق شنو الاجتماع. الدليل الثاني إطلاق الأمر بالوقوف خلف الإمام. أكو بعض الروايات يقف خلف الإمام، أن المأموم إذا كان واحد يقف إلى جنبه مو عن يمينه، بعض الروايات يقول إذا كانوا اثنين يقفان شنو خلف الإمام. إطلاق خلف الإمام يقول يشمل محل الكلام، ماكو فرق سواء كان البعد لا يتخطى أو كان شنو أقل أو أكثر، يصدق عليه أنه صلى خلف شنو خلف الإمام. نعم إذا كان البعد كثيرا قد هذا يقدح في صدق شنو أنه صلى خلف الإمام. الثالث من جملة الأدلة التي ذكروها هي إطلاق ما دل على جواز الائتمام مع اعتراض الطريق والنهر. قدمت في الرواية يقول أنه حتى إذا كان بينهم شنو طريق أو نهر هذا لا يمنع لا بأس به. الرواية موجودة في الباب الثامن، في الجزء الثامن ده في صفحة 409. نعم إن كان الإمام أسفل منهن قلت فإن بينهن وبينه حائطا أو طريقا. سائر الرواية ما بها نهر، سأذكر في الرواية كان بها نهر. على كل حال قال لا بأس، بيناتهم حائط بيناتهم طريق، مع ذلك قال له لا بأس أن المأمومين يفصل بينهم وبين الإمام طريق. والعادة جارية في أن الطريق شنو مما لا شنو يتخطى، مع ذلك قال هو شنو هو جائز. إطلاق ما دل على جواز الائتمام مع اعتراض الطريق والحائط. الرابع ما دل على الأمر بالائتمام إذا خاف رفع الإمام رأسه من الركوع. تقدم سابقا دخل للمسجد يخاف أن الإمام يرفع رأسه من الركوع، فهو شنو يكبر في موضعه وهو بعيد عن الصلاة عن الجماعة، يكبر ويركع ثم بعد ذلك يلتحق بماذا بالجماعة، سيلتحق إما راكعا أو كذا، تقدم هذا سابقا، يلتحق بالجماعة بعد ذلك. المستدل شي يقول، يقول أن هذه مسألة الالتحاق بالجماعة هذه لإدراك الفضيلة، مو أنه يجب عليه أن يلتحق شنو بالجماعة، يعني شنو يعني يجوز له أن يبقى واقف مع وجود هذا البعد بينه وبين الجماعة ويكمل جماعته وتصح جماعته، ليس شرطا في صحة جماعته أن يلتحق بالجماعة، وإنما يلتحق بالجماعة لإدراك فضيلة الالتحاق بالصف مثلا. وكأنه لتحصيل الفضيلة ورفع كراهة الانفراد، أن يقف هو وحده هذا مكروه. لكي يرفع كراهة الانفراد يلتحق شنو بالصرف، لا لقادحية مثل هذا البعد. لا، هذا البعد لا يقدح في صاحب الجماعة، وإنما هو لغرض تحصيل الثواب أو لرفع شنو كراهة. يعني النتيجة شنو؟ أنه لو بقي هنا وحده صلى صلاته صحيحة، جماعته صحيحة. ويستدل على هذا يقول: لا لقادحية مثل هذا البعد، وإلا لو كان هذا البعد قادحا في جماعته لم يصح الاقتداء بالركعة الأولى. مفروض ما يصح الركعة الأولى يجي بلا اقتداء، لأنه يشترط في الاقتداء شنو؟ أن لا يكون بعيد عن الجماعة. يقول لا، ليس هكذا، ليس لقادحيته في ماذا؟ في الجماعة، في قادحية هذا البعد، وإنما هو لغرض تحصيل الثواب أو رفع الكراهة. الشيء الآخر اللي ذكره اللي هو الخامس: فحوى اختفار العلو في الماموم. ماموم ماكو مشكلة أن يكون عالي، ولو كان علوا شنو كثيرا كما صرحت به الرواية السابقة. وكذا ما دل على اغتفاره في الأرض المنحدرة، اغتفار العلو في الأرض شنو منحدرة. قل يفهم من هذين بالفحوى أن البعد أكثر مما لا يتخطى، هذا أيضا يكون شنو مغتفر، هذا لم يكن مختفر. هذا البعد مرة يصير بعد أفقي، مرة يصير بعد عمودي. هذا هم مذكور في كلماتهم. السادس وهو لعله الأهم منهم هو أنه هكذا يدعي، لأنه الشارع لم يحدد، للبعد الذي يشترط شنو عدمه، كان غاض النظر عن شنو عن صحيح الزرارة اللي تحدد بما لا يتخطى. وما حدد الشارع البعد الذي يشترط عدمه، وإذا ما حدد القاعدة في مدة ترجع تقتضي شنو، نرجع إلى العرف والعادة. العرف هم يقول بأنه هذا يكون بعد كثير هذا يضر، أما إذا لم يصدر عليه البعد الكثير هذا لا يكون مضرا. إذا لم يكن البعد كثيرا قادحا في صدق الاجتماع هذا لا يكون مضرا ولا يكون مانعا، فيحكم بصحة الصلاة. إذا لم يكن كثيرا هذا هو المناط، مو أن يكون شنو مما يتخطى، لا، حتى إذا كان لا يتخطى ولا يصدر عليه أنه بعد كثير هذا لا بأس به. هذه هي الأدلة التي ذكرت في كلماتهم لإثبات القول الأول اللي منسوب اللي هو اختاره المشهور. وأما القول الثاني، القول الأخير يعني، القول أن الاعتبار بما لا يتخطى البعد الذي يعتبر يشترط عدمه هو مقدار شنو ما لا يتخطى الذي لا يمكن تخطيه، هذا استدل له بالنصوص، وأهم من النصوص هو عبارة عن صحيح الزرارة المتقدمة مرارا، تكلمنا عنها سابقا، وهي دال على مانعية كون البعد ما لا يتخطى في صحة الجماعة في أربع موارد في الصحيحة. أربع موارد ذكرتها، هذا ما لا يتخطى في صحيح الزرارة ورد أربع مرات. الصحيحة هذه حسب نقل الفقيه، لأن قلنا نقل الفقيه يختلف عن نقل شنو شيخ الكليني في الكافي. نقرأ حسب نقل الفقيه كما هو موجود هنا بالوسائل في الباب 362. محمد بن علي بن حسين بإسناده عن زرار عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: ينبغي للصفوف أن تكون تامة متواصلة بعضها إلى بعض، ولا يكون بين الصفين ما لا يتخفى. أي أول استخدام لمن؟ لا يكون بين الصفين ما لا يتخفى. طبعا احنا قلنا مرارا سابقا أن ما لا يتخفى ناظر إلى المسافة والبعد المكاني، مو إلى الارتفاع والحائل. ما عممناها الارتفاع والحائل. ما لا يتخطى يكون قدر ذلك، هذا قرين على أن المقصود به المسافة، يكون قدر ذلك مسقط جسد إنسان إذا سجد. قال الرواية: وقال أبو جعفر عليه السلام: إن صلى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطى، أي مرة ثانية استخدمها، فليس ذلك الإمام لهم بإمام، إذا كان بينهم وبين الإمام ما لا يتخطى فليس لهم، ليس ذلك الإمام لهم بإمام. وأي صف كان أهله يصلون بصلاة الإمام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم ما لا يتخطى فليس تلك لهم شنو بصلاة، أو ليس لهم تلك ب صلاة. هذا الموضع الثالث استخدمها. بعدين في ذيل الرواية: وأيما امرأة صلت خلف إمام وبينها وبينه ما لا يتخطى فليس لها تلك بصلاة. أربع مرات استخدم هذه العبارة في هذه الصحيحة التي استدل بها على ما ذكروه. النص الثاني الذي استدل به لهذا القول هو صحيح عبد الله بن سنان، اللي هي مذكورة في نفس الباب، الحديث الثاني في نفس الباب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أقل ما يكون بينك وبين القبلة مربض عنز، وأكثر ما يكون مربض شنو فرس. أكثر ما يكون مربض فرس، بناء كما أشرنا سابقا، بناء على أن المقصود بالقبلة شنو، إما الصف الذي قبله أو الإمام، بينك وبين الصف الذي قبله أو بينك وبين شنو وبين الإمام، أن يكون شنو أقل ما يكون مربض عنز، وأكثر ما يكون مربض فرس. مربض فرس هو اللي يقدر شنو بما لا يتقطع. أكو رواية ثالثة أيضا مذكورة في نفس الباب، يعني الشيخ ابن إدريس يذكرها في مستطرفات السرائر نقلا عن كتاب حريز عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إن صلى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك الإمام لهم إماما. لكن ظاهر أنها هي نفس الرواية شنو، يبدو هكذا. على كل حال هذه الروايات التي يستدل بها على القول الأخير، وتلك هي أدلة القول الأول الذي ذكرناه. قالوا بأن الأدلة التي استدل بها على القول الأول هي لا بأس بها، ويمكن العمل بها والأخذ بها، لكن بشرط واحد، وهو شنو؟ وهو أن لا ترد في النصوص تحديد للبعد الذي يشترط شنو؟ عدمه. إذا ما وارد تحديد للبعد الذي يشترط عدمه لا بأس بالأخذ. بماذا؟ بالأخذ بالقول الأول، خصوصا الاستناد إلى الدليل السادس الذي ذكره، وأن ما حدد الشارع، لم يرد تحديد من قبل الشارع للبعد الذي يشترط عدمه. فحين نرجع للعرف، العرف يقول بأنه المقدار الكثير الذي يقدح في صدق الاجتماع هذا هو الذي يكون شنو؟ مانعا. لكن حيث يكون هناك نصوص دالة على التحديد بشيء، هذه الأدلة كلها لا تجري، لأن هذه الأدلة معظمها إذا تلاحظون أخذ فيها كأنه شنو؟ عدم وجود تحديد من قبل الشارع. ومن هنا فإن المستدل بتلك الأدلة، يعني قال بالقول الأول، ناقش في دلالة الصحيحة، صحيح الزرارة، على شنو؟ على الاشتراط والوجوب. قال ما به دلالة على الاشتراط، معناه شنو؟ أنه لو كانت دالة على الاشتراط والوجوب لتعين الأخذ بها وترك تلك شنو؟ تلك الأدلة، لما قلناه من أن تلك الأدلة كان مأخوذ فيها عدم شنو؟ عدم التحديد من قبل الشارع، وإلا لو كان هناك تحديد لكان القائل بالقول الأول يعدل إليه ويأخذ بهذا التحديد. لكنه ناقش شنو في دلالته، فما به دلالة على الوجوب كما سيأتي. ومن هنا يظهر أن المهم ملاحظة هاتين الصحيحتين، وخصوصا صحيح الزرارة، فإن تم سندا ودلالة على مانعية كون البعد بما لا يتخطى، تم سندا ودلالة تعين العمل به، تعين العمل بهما ورفع اليد عن شنو؟ عن الأدلة السابقة، والالتزام بالقول الأخير. وإلا إن لم يتم سندا أو دلالة أو كل منهما، حينئذ يتعين القول بالأخذ شنو؟ بالقول الأول. ولذا نركز كلامنا على صحيح الزرارة، لأن هي صحيح المهمة في محل الكلام. هاي الصحيحة نوقش فيها مناقشة أكو سندية بدعوى أن هذه الصحيحة موجودة بمرأة وبمسمع من أصحابنا ومن علمائنا، بل أكثر من هذا، هم المشهور الذي ذهب إلى القول الأول، هو ذكر هاي الرواية واستدل ببعض فقراتها على بعض الأمور، استدل ببعض فقراتها على بعض الأمور، وذكروها في 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 أثناء استدلالهم، لكن حملوها على من؟ على الاستحباب. معناها هي موجودة بمرأة وبمسمع منهم، مع ذلك لم يلتزم أحد منهم، المشهور يعني هكذا يدعى، أن المشهور لم يلتزم بمضمونه، وهو شنو؟ أن البعد الذي يشترط عدمه هو شنو؟ ما لا يتخطى، ما التزم لهذا، قال بأن البعد حتى إذا كان مما لا يتخطى لا يضر، إذا صدق شنو؟ إذا لم يصدق عنوان البعد الكثير، إذا لم يصدق عنوان البعد الكثير هذا ماكو مانع منه، حتى إذا كان مما لا يتخطى، معناه ما عملوا بهذه الرواية، معناه موجودة أمامهم وبمرمأ وبمسمع منهم، إذا ماكو إعراض من هذه الرواية، وهذا الإعراض يوجب سقوط اعتبار هذه الرواية. هذا الاعتراض يلاحظ عليه، أولا أكو مو كلش واضح أن المشهور ذهب إلى القول شنو؟ القول الأول. يعني يمكن واحد شوية يتأمل فيه يشكك فيه باعتبار ما تقدم من أنه الحلبي ذهب إلى ماذا؟ القول الأخير ما لا يتخطى. وكذلك ابن زهرة في الغنية، بل ادعى عليه ابن زهرة الإجماع، ادعى عليه الإجماع أن البعد المانع هو ما لا يتخطى. إذا بنينا على أن ذكر الشيخ الكليني لرواية في كتابه هو معناه أنه شنو؟ هو أنه يفتي بمضمونها. الشيخ الكليني ذكر هذه الرواية صحيح الجرار، ذكرها في كتابه. وإذا عممناها للشيخ الصدوق أيضا، الشيخ الصدوق ذكرها في الفقيه كما قرأنا مرارا. السيد المرتضى انقلنا كلامه ظاهره صحيح، هو في بداية كلامه قال ينبغي، لكن ذي الكلام صريح، قد يكون صريح في أنه ماذا؟ إذا كان بمقدار لا يتخطى يقول لا يجوز، لا يجوز، معناه أنه شنو؟ أنه يذهب إلى القول الأخير لا إلى القول شنو السابق. على كل حال هذا إشارة السبق على الظاهر أنه أيضا ذهب إلى هذا القول. فيمكن تجميع بعض الأشياء يخلي واحد يشكك في تحقق صورة الإعراض. الجواب الثاني اللي هو لعله أهم هو مسألة أن هذا الإعراض على تقدير تحقق ظاهر أنه لا يوجد سقوط الرواية عن الاعتبار، وذلك باعتبار أننا حتى لو سلمنا كبرى أن الإعراض قادح في اعتبار الرواية، لو سلمنا هذه الكبرى وهي مسلمة ظاهرا، مع ذلك هذه الرواية لا يمكن أن يكون الإعراض قادحا فيها باعتبار أن هذا الإعراض يبدو أنه إعراض مدركي، نعرف ما هو وجهه، نعرف ما هو وجه هذا شنو هذا الإعراض. راجع هذا الإعراض إلى المناقشة في دلالتها على الوجوب والاشتراط. هذا عمد الكلام، هذا ناقشوا في دلالتها على الوجوب، إما باعتبار كلمة ينبغي مذكورة في صدر الرواية بناء على نقل الفقيه، أو في ذيل الرواية بناء على نقل الشيخ كلين ينبغي أول ما بدأ، قالوا هاي ينبغي للاستحضار، فتوجب شنو؟ أن لا يكون للفقرات التي تذكر التحديد بما لا يتخطى لا يكون لها ظهور شنو؟ الوجوب والاشتراط، وإنما تحمل على الفضيلة والاستحضار، لا يكون لها ظهور، إما بهذا الاعتبار وإما مجرد استبعاد أن يكون شنو؟ أن يكون هذا تحديد يكون بما لا يتخطى عبارة المحقق في المعتبر واضحة في هذا الشيء. هو يقول بأنه بعد أن يذكر صحيح الزرارة يقول لكن اشتراط ذلك مستبعد، فيكون على الأفضل، يعني تحمل شنو؟ على استحباب والفضيلة، فيبدو أن مناقشة في هذا في دلالة على شنو؟ على الوجوب. فإذا عرفنا شنو منشأ تركهم لهذه الرواية، المناقشة في دلالة، فإذا مدرك هذا يصير، فلا يكون مثل هذا الإعراض موجبا لسقوط الرواية عن الاعتبار. هذه المناقشة الأولى في هذه الصحيحة، يأتي الكلام إن شاء الله للمناقشة الثانية. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.